إسلامنا هداية وقاية من نار، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الأمسية مع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى في برنامجكم الإسلام والحياة، والتي يبث على قناة التناصح بارك الله فيهم، الإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. تتواصلون معنا عبر البرنامج إن شاء الله تعالى من خلال هذه الأرقام التي إن شاء الله تعالى تخرج تباعا في الشاشة. أما الإخوة الذين يتابعوننا عبر الإذاعات المسموعة، الأرقام كالتالي: 091-194-80-67. الرقم الثاني: 094-466-56-80. نرحب سويا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى. مرحبا شيخنا، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله يحفظكم شيخنا الكريم. شيخنا، لازلنا بإذن الله سبحانه وتعالى في مسألة مقاصد الشريعة إن شاء الله تعالى، وتحدثنا عن مسألة مقاصد الشريعة من ناحية الدين والنفس، ونزلنا نتحدث عن العقل إن شاء الله تعالى. نتحدث شيخنا عن مسألة النفس من حيث العدم، وتحدثنا عن إقامة الحدود والتعزيرات، لازلنا لم نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. إقامة الحدود، تحدثنا شيخ عن حد الزنا من ناحية أثر هذا، إقامة الحد هذا في الشخص نفسه وفي المجتمع وعلى الأسرة وعلى الناس جميعا. شيخنا الكريم، هل مزيد في موضوع حد الزنا، أو نذهب إلى حد الخمر وحد الحرابة وحد السرقة؟ تعريفاتهم شيخنا، ما هي الحرابة، ما هي السرقة، ما هو كذلك السرقة؟ لأن كثير من الناس يظن أن السرقة هي تسرق أي حاجة وتقام عليك الحد أو شيء من ذلك. حفظك الله شيخنا بارك الله فيك في نفس الموضوع إن شاء الله تعالى، مسألة الحرابة أو الحدود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، نعم، تحدثنا أو نحن الآن نتحدث كما ذكرتم عن الحفاظ على النفس والمحافظة على النفس ومقاصد الشريعة، الآن من جانب العدم.
نعم،
وتحدثنا في الحلقة الماضية عن حد الزنا، وقلنا يعني الزنا حده ينقسم إلى قسمين: إما الجلد،
نعم،
وإما الرجم. بالنسبة للجلد، لغير المحصن، أي الذي لم يسبق له الزواج.
نعم،
فإذا تزوج وزنى أو تزوجت وزنت فإن الحد الرجم. صحيح أن الرجم مسألة ربما يعني تصعب على النفوس، ولذلك يثيرون حولها ويثار حولها شبهات خصوصا من أعداء الإسلام.
نعم،
وحتى من بعض السدج من أبناء الإسلام. والحقيقة هو لا شبهة فيها إذا نظرنا إلى تأثير هذه الجريمة، تأثيرها على الأشخاص من فاعل ومفعول به ومن مجتمع بأسره.
نعم،
نرى أن هذا إذا سميناه حتى نوع من التعذيب أو كذا، هو ليس تعذيبا، الأشياء التي تصدر من الله سبحانه وتعالى نسميها عذابا. نعم، لكن إذا استصعبنا هذا الحد فإننا إذا نظرنا إلى تأثير الجريمة نفسها نجد هذا الحد يعتبر يعني قليلا في حقها. فذكرنا احنا يعني ما يؤثره مسألة الزنا في المجتمع وما يجره على المجتمع من ويلات.
نعم،
ومنها انتشار أولاد الزنا، وقلنا أولاد الزنا إذا انتشروا في المجتمع فإنهم سيؤثرون على هذا المجتمع تأثيرا سلبيا كبيرا. ودائما أنا أتحدث عن مسألة، يعني بعض الناس يحاولون أن يخفوا مسألة أولاد الزنا مثلا، والله نعطيه اسما شائعا في المجتمع حتى لا يكون بين أقرانه، حتى لا يتأثر بين أقرانه. أقول المسألة هذه يعني حل مؤقت لا أكثر ولا أقل، وإلا فإن الطفل إذا نضج وإذا بلغ وإذا عرف الحقيقة لابد أن يسأل عن أبيه. فإذا علم أن الأب مجهول أو على الأقل لم يرتبط بالأم، الأم التي خرج منها هذا الطفل، فإنه سينقم على المجتمع يعني نقمة عظيمة، وسيحاول نعم بكل ما أوتي من قوة أن يؤثر هذا المجتمع، وبالذات في نفس الجريمة. لو كان له الأمر لنشر مسألة جريمة الزنا في المجتمع حتى يكثر أمثاله. هذه قصة معروفة، يعني الإنسان الذي يرتكب شيئا ما، حتى السارق إذا عرف في المجتمع بالسرقة يود لو أن أهل الحارة وأهل الشارع بل والمدينة بأكملها يكونون سراقا حتى لا يفرد بالنقد أو بالإشارة إليه. وكذلك مسألة أولاد الزنا، ويعني زد على ذلك والأكثر تأثيرا إذا حصل على وظيفة قيادية، هذا ابن الزنا سيساهم بكل ما أوتي من قوة في نشر هذه الجريمة حتى تعم المجتمع إن استطاع، وهذه كارثة كبيرة جدا. نعم، فلذلك لما ننظر إلى مسألة الحد في صعوبته نراه ليس صعبا إذا ما قرنا بمسألة الجريمة وما يترتب عليها في المجتمع بأسره. ولذلك لا صعوبة في المسألة. ثم بعد ذلك ربما أشرنا إلى ذلك في حلقة ماضية، مسألة الإثبات أن بالإقرار أو بالشهداء الأربعة، أما الشهداء الأربعة فقليل توفرهم. فلذلك نعم، وإنما الإقرار موجود، خصوصا الإنسان الذي يعني يؤمن بالله وباليوم الآخر إيمانا لا يتزحزح يود أن يقام عليه الحد في الدنيا حتى يكون بريئا يوم القيامة. والفرق كبير بين إذا حتى سميناه نوع من العذاب القليل الذي يأخذ يعني فترة قصيرة من العذاب الذي يستمر إلى ما لا حد له. ولذلك نجد يعني حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من اعترف بهذه الجريمة حتى يقام عليه الحد قائلا طهرني يا رسول الله، فهو قد نبتت في دماغه مسألة الطهارة واستوعبها. وأما الذين لا يطلبون ذلك فأمرهم إلى الله، لا نحكم عليهم بشيء. لكننا أردنا أن نقول أن جريمة الزنا جريمة كبيرة وخطرها عظيم في المجتمع، وهذه لابد من أخذ الحيطة فيها من قبل الحكومات الإسلامية، وذلك بسد الذرائع التي تجر إليها. فمسألة لا نقول قضية نعم الزنا حرام، هذه قضية معروفة لدى الخاص والعام، ولكننا لا نفتح المجال لانتشار هذه الجريمة أو حتى لوقوعها. لا شك أننا لن نقضي على هذه الجريمة، هذه عادة دائما أي شيء لا نستطيع أن يعني ننفيه نهائيا، ولكننا يعني نقلل منه يعني تقليلا كبيرا كثيرا.
نقلل من الشيخ في المجتمع الآن، الشباب يصل إلى عمر 40 و45 ولا يتزوج يعني، فيقع في الزنا أو يقع عياده في المحرمات، يعني كيف التقليل منه وإحنا إلى هذه اللحظة الحكومة لا تدي بيوت للشباب ولا
هذا هو موضوعنا. هذا هو ما كنت أتحدث عنه، هو قضية سد الذرائع.
بالضبط،
سد الذرائع كيف يكون في المسألة هذه.
نعم،
بحث الشباب على الزواج وذلك بتسهيل ذلك لهم من جميع الوجوه، أولا يعني تخفيض المهور، وهذا من قبل الزوجات، لأن في الغالب هن اللي يحكمن الآن وأولياء الأمور لا حول لهم ولا قوة. لكن يعني كثير من الشابات قد عرفوا هذا الأمر وعرفنا هذا الأمر، لأن من لم يفعل ذلك تجاوزه الزمن وبقي في حيرة. لكن أقول يعني قضية تخفيض المهور مسألة مهمة جدا.
نعم.
ثانيا كما ذكرتم لابد من أن نوفر للشاب والشابة بيوتا مناسبة، هو لا يريد قصرا.
نعم.
وإنما يريد شيئا يعني يقي من الحر.
نعم.
والبرد ويستر به نفسه كما ذكرتم. فالمسألة ليست كما يتصور البعض، لابد أن يكون لديه يعني فيلا من نوع خاص أو كذا، ده أمر آخر، لكن نعم منزل مهم. وأيضا لابد أن يكون له مصدر رزق، فهذه توفير مصادر رزق للعائلة حتى يطمئن ولا يمد يده إلى الناس أو يحصل في متاهات أخرى. فهذه قضية سد الذرائع. ثم سد الذرائع مسألة عدم الاختلاط، لأن الاختلاط مؤثر.
صحيح.
نعم عاقبته وخيمة، وبالتالي يعني كما ذكرنا في حلقات ماضية يعني احنا شكرنا وزارة التعليم.
نعم.
التي حاولت على الأقل أن تفعل شيئا بهذا الصدد، فتفصل الذكور عن الإناث، وفي ذلك في نوع من الطمأنينة. واختلاط الذكور بالإناث راه كارثة كبيرة. نعم.
ولهذا اللحظة الشيخ لم يوصل في الجامعة.
أنا كنت قبل أن أتيكم في محاضرة.
نعم.
لا لم يوصل فيها الذكور الإناث، ويعني وما أرى أحيانا، أنا أرى أحيانا ولا أتكلم لظروف ما، أحيانا أرى عجبا. نعم. نعم من الجانبين.
لا حول ولا
قوة. فنعم. وأنا قد درست حتى علم النفس، لست متخصصا فيه، ولذلك أفهم أكثر من الموجود أمامي.
نعم.
فهذه مآسي كبيرة جدا، سببها نحن يعني لم نفعل شيئا في هذا المجال، يعني سواء حكومة وشعبا، بل إن عندنا بعض المتنطعين الذين يرون ذلك نوعا من الحرية، وإذا فعلنا عكس ذلك نحن كبتنا حرية الأشخاص وألزمناهم بأشياء لا تلزمهم إلى آخره.
نعم.
فتكون المآسي. فلدرس في الجامعة الآن أو الذي يدرس هناك يعني تظهر له الأمور بوضوح أكثر من غيره.
أكيد.
فأقول سد الذرائع. نعم. من جميع الوجوه. ثم بعد ذلك الإيداعات والتلفزة والجرائد والمجلات، وقد فاق هذا الأمر، فاقه ما ينشر في وسائل البث الأخرى التي.
نعم.
لا يتحكم فيها الأشخاص.
صحيح.
مثل الفيسبوك واليوتيوب وما شابهها.
صحيح.
وهذه مسائل في بعض الدول حتى المحافظة اكتشف أن البنات في بيوتهن في دورهن الخاصة.
نعم.
حيث يظن ولي الأمر أن المسألة لا شيء فيها.
نعم.
وقد أغلقت البنت على نفسها الباب وهي تراسل الناس شرقا وغربا. نعم. مصائب كثيرة، هذه يلزم أخذ حيطة منها، ضبطها من جميع الناس.
نعم.
يعني من النفس نفس من الشاب نفسه والشابة.
نعم.
وهذه الشاب والشابة كيف يضبطون أنفسهم إذا كانت المناهج التي تدرس في مدارسنا بهذه الطريقة.
نعم.
والمحاضرات التي تلقى في جامعاتنا بهذه الطريقة إلى آخره. يعني هذه كلها لابد أن المجتمع بكل أصنافه وأطيافه يتحرك حركة.
صحيح.
واحدة.
صحيح.
فالمناهج والله أنا أعرف، وقد ذكرت ذلك منذ عشرات السنوات تقريبا، ذكرت أن في بعض المقالات لبعض المفكرين المسلمين سواء في القديم أو حتى في الحديث.
نعم.
والله إنها لا تؤثر تأثيرا كبيرا إذا طرحت في المنهج، لكننا نبعدها ونأخذ البديل من الأشياء المشجعة على هذه الأمور بسبب هؤلاء الخلق الذين يضعون لنا المناهج وقد وثقنا بهم وعندهم هم أفكار أخرى غير هذه الأمور.
جميل.
نعم.
نعم.
ونحن نحذر هؤلاء الناس ونذكرهم، ولأننا نحن نتعامل مع مسلمين.
نعم.
ونذكرهم بقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب. نعم. قضية يعني الذين يساعدون حتى عن بعد يصلهم الإثم. نعم. والآن لا ينتبه الإنسان، فإذا امتد في تلك الحفرة انتبه حيث لا يستطيع. نعم.
شيخنا، حتى أن بعض الوزراء السابقين في حكومة سابقة يعني أو أحد المسؤولين قال منع من نشر الثقافة الجنسية بين التلاميذ، ويظن أن هذه فيها تحصيل للتلاميذ، ومثل الغرب تماما ينقلون يعني مناهج الغرب إلى بلاد الإسلام. ولم يعلم هذا القائل شيخنا أن الغرب يعاني من هذه المسائل، وهم حقيقة الشيخ يفتحون عقول التلاميذ وينبهونهم لمثل هذه المسائل. احنا لاحظنا هذا حقيقة يعني.
نعم.
في بلاد الغرب يظنون أن يحصنون الأولاد ويدرسونهم ويعلمونهم أعضاء الإنسان ومثلا العلاقات، وخاصة من الصف الخامس الابتدائي، وهي في الحقيقة تنبيه التلاميذ لمثل هذه المسائل. فهل الشيخ يمشي معنا مثل هذا الطرح
النتيجة واضحة في شوارعهم، وقد رأينا هذا بأعيننا عن مآسي عندهم.
نعم.
وهم لا شك أن عقلاءهم قد عرفوا ذلك وندموا، ولكن لا يستطيعون الآن أن يفعلوا شيئا، لكنهم يحاولون حتى الآن. نعم. وقد ذكرتم في المحاضرة الماضية أو في نعم. في الحلقة الماضية. نعم. نعم. كيف أن أمريكا وغيرها من الدول تحاول أن تصرف الإناث عن الذكور في المدارس الثانوية وفي غيرها.
نعم. 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 شيخنا الكريم، حد الخمر شيخنا الكريم يعني هل جاء في القرآن أم هو من السنة، وما حده، ومن الذي شرع هذا الحد، وكيف كان حد الخمر، ويعني هل إذا أقمناه كم سيحد من الناس من شرب الخمر هذه الأيام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هو الحد لا لم يرد في القرآن حد الخمر.
نعم.
لكنه ورد في السنة، واختلف الناس في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل يعني عددا معينا من الضربات أو بآلات معينة إلى آخره، ولكن استقر الأمر على أهل الصحابة يعني جلد 80 جلدة، وهذه بعض الصحابة يعني استنبطها من قضية يعني إذا سكر يعني أصبح يهدي. نعم. يصير له هذيان، وإذا هذا افترى بمعنى صف حد بالزنا أو بغيرها فهذا حد الفرية. نعم. 80 جلدة. نعم. وأما حكاية يعني إذا طبقنا حد الخمر كم سنجلد، هي الحقيقة الحدود الشرعية لا تطبق هكذا فجاءة.
نعم.
لابد من أخذ الحيطة بمقدمات لابد منها، وهي أولا محاربة وجود الخمر نفسه، ولذلك جاءت الشريعة بمنع بيعه.
نعم.
وشرائه وإهدائه وما إلى ذلك. وقصة الصحابي المشهورة الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر قربة. نعم. فيعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرمها، فأسر إلى من بجانبه، قال ماذا قلت له؟ قال قلت له يعني نبيعها يعني يستفيد من ثمنها. قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأهرقها. نعم. وهكذا كان الصحابة
يستفيد منها بأي حال شيخنا،
بأي حال
أبدا.
ولذلك لابد من محاربة وجود الخمر. أما إذا جلبنا الخمر ثم قلنا يعني لا تشرب، وإذا فتحنا أبواب الدعارة وهيئنا الأمور هذه نقول لا تزني إلى آخره، هذه ما تصلح.
نعم.
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء.
نعم.
هذه ما تركبش المسألة، لابد من. ولذلك أنا مع قضية من يقول بقضية التدرج.
نعم.
لا نطبق الآن الحدود فجأة، لابد أن نتدرج في ذلك، بأن نعطي يعني للمجتمع ثقافة معينة تكونهم، لكن لا يعني ذلك أن نمطط المسألة أقصد بها سنوات ولا غير، لا، لكن أقصد في نفس الوقت الذي سنقيم فيه الحدود لابد أن نصلح أمورنا، حيث خطبنا في الجمعة لا تتحدث عن مسائل هذه.
نعم.
لا خمر ولا زنا ولا سرقات ولا غيره. نعم. وإنما يتحدثون عن أشياء. نعم. يعني ولذلك تجد أكثر الناس في حالة نعاس
للأسف.
نعم. باستثناء يعني فئة معينة ربما. كذلك لابد من إصلاح الإذاعات، لابد من إصلاح الإعلام.
نعم.
الإعلام يعني هو سيد الموقف.
نعم.
إذا كان لا لا بد أن نبذل جهدا في محاضراتنا، في دروسنا، في إذاعتنا، في تلفزتنا إلى آخره، كلها يعني تشترك وتتحرك في وقت واحد، ثم بعد ذلك نطبق الحد.
يعني شيخنا نهيئ المجتمع لمثل هذه المسألة،
لا شك في ذلك،
كما نزل القرآن منجما.
نعم نعم.
ممكن احنا نتريث ونعلم الناس ونغير من المناهج وكذلك
خطوة. انت الآن لو ستقيم، لكن هي مسألة أخرى مهمة يعني. نعم. هو بعض الناس راهو قد يستغربون من هذا الأمر، يقولوا أنتم والله المفروض يعني تنادون بتطبيق هذه الحدود فورا.
نعم.
قضية اللي حتى بالعامية نقول ما يصيرش منها، يعني من الصعب راه أن تحدث عنه. فمسألة تطبيق الحدود فورا مسألة صعبة. أنت الآن الخمر انتشر في بلادنا
جدا،
وما يشابه الخمر أيضا،
الحشيش،
الحشيش المخدرات وما إلى ذلك،
الإبر هذه الشيخنا اللي أهلكت الشباب.
نعم كثير يعني. نعم بالضبط. فهذه المسائل إذا ما أخذناش الحيطة قبلها ووسعنا دائرة هذه الثقافة حتى يتقبل الناس هذه الحدود، بعد ذلك إذا طبقنا هذا الأمر سنطبقه على فئة قليلة لا تعد حتى على أصابع اليد الواحدة.
نعم.
معروفة هذه.
نعم.
ولذلك انظر معي التاريخ الإسلامي.
نعم.
يعني يعني الصحابة كانوا عددا كبيرا، يعني كم واحد شهد يشرب الخمر؟ صار معدودين جدا. نعم. معناه لا يقاسون. نعم.
صحيح.
لا يتكلم عنهم.
صحيح.
فكذلك الأمر هنا لابد أن نهيئ له بما يناسبه.
نعم.
ثم بعد ذلك نطلب تطبيق الحدود.
نعم.
وأكرر، واحد يسألني خطأ أنا أنادي بتطبيق الحدود ليس الآن.
نعم.
بل منذ سنوات بعيدة. ونعم. ولذلك
كل مسلم يا شيخ.
نعم نعم. وتعالى أنا قفت تحدثنا حتى. نعم. هذا الحديث.
نعم.
في إذاعة وفي التلفزة وفي غيرها كلما
قبل ذلك يعني.
كلما واتانا الأمر في ذلك، لكن أنا أقول لابد من تهيئة الأمر بنشر. نعم. ثقافة في المجتمع.
طيب شيخنا
أرجع. نعم.
نحتذر من استقبال المكالمة إن شاء الله، ثم نرجع إن شاء الله الحديث معكم حفظكم الله. نعم أبو تميم حياكم الله أخي الكريم، مرحبا، يا أهلا وسهلا.
أيوه.
اسمعني أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع اسمعني من الهاتف يا أبا تميم لو سمحت. لو سمحت سكر
التلفزيون.
أسمعك. تفضل سكر التلفزيون. بلا صح. بارك الله فيك. صوتك
تفضل.
تفضل أخي الكريم. يلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحييكم ونحيي الشيخ.
نعم.
بارك الله فيكم. مواضيع مطروحة، مواضيع مهمة جدا طبعا.
الله
بالنسبة لل بالنسبة
نعم تفضل أخي سؤال.
الشباب اللي قاعد مثل الزواج يعني على عمره ومتزوجش.
نعم.
الماضي ليست في المهور، أصبحت الماضي الكبيرة في البيت والعمل.
نعم.
فأنا عندي فكرة، إذا كان يعني نفذ من قبل مجالس البلدية اللي كانت نفذها.
نعم.
الأراضي تقسيمات.
إيه.
ويحتاج الشباب اللي يعني الناس اللي اجتازت عمر معين ويعطوهم أراضي حتى بالتقسيط، سواء كانت بلدية عندها أرض بثمن معقول أو تشريهم أراضي.
بارك الله فيك.
فيه اللي قادر على البناء، وفيه اللي إذا كان بالإمكان أن يعطوه يبنوها. أو وبعدين طبعا لا يجي مسألة العمل، يعني إذا كان عنده عمل هو معاش كافي، معاش معقول يسدد به بشوي بشوي عليه بعد الزواج، وخاصة الآن أصبحت البنات مستوياتهم التعليمية كويسة جدا.
نعم.
وكثير منهم متعينات ويأخذوا في معاشات، ومنهم الفنيات والقادرات على العمل ويعملوا عندهم دخل. فعندما تكون الأسرة يصبح الزوجين بإمكانهم تسديد مبالغ
شكرا يا أبا تميم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك على الاقتراحات. يعني إذا عندكم سؤال تفضل أخي الكريم. نعم نحن سنتحدث عن المثال. نعم عبد الحكيم تفضل يا أخي عبد الحكيم، مرحبتين بك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نهارك مبارك يا شيخ عبد الباسط.
نهارك سعيد أخي عبد الحكيم، مرحبتين بك يا أخي.
شكرا. تحية للدكتور الشيخ حمزة.
الله ينورك، بارك فيك إن شاء الله
أجمعين إن شاء الله. وتحية لقناة التماطع والعاملين فيها يا شيخ، وربي يحفظكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
جزاك الله خير عبد الحكيم، شكرا حبيبنا، بارك الله فيك. عندكم سؤال
بارك الله يا شيخ شيخ عبد الباسط حاجه المساله هي نتاع الاطفال هذه في المدارس
نعم
هذه نشدوا على ايديكم الناس الطيبه الخير ان هي بالفعل هذه تعتبر تمر من ثمرات ثورة 17 فبراير ان البنات بروحهم والاولاد بروحهم وان هذا ديننا الطيب الحنيف هذا هو بيفعل فيه الانسان الطيب
نعم
اللي يريد خير للبلاد والعباد دعونا الله وديننا
بارك الله
والمسألة الثانية يا شيخ عبد الباسط حتى نعم. في المسألة انت التواصل الاجتماعي
نعم
ان هم في بيتوى البيوت كلها فيها التواصل الاجتماعي
نعم
نبي الشيخ انه هو يحضر الابناء كل مسؤول راعي عن رعيته يقولوا
نعم
يحضروا صغيرتهم منهم ومسألة ثانية يا شيخ عبد الباسط هذه في الجامعة في الجامعة زمان في 93 حضرت لي محاضرة وأنا ما نقراش يا شيخ عبد الباسط مشيتكم على الشباب
نعم
وندمت اليوم اللي مشيت غادي يشبح فيها أشياء من دلال الجبين والله قلت سبحان الله احنا قضيك ليبيين المسألة هذه توصل بينا الدرجة ذادي
نعم.
والله خشيت قضي ما تقولش أنا في ليبيا ركبتها في اثنين
للأسف يا أخي عبد الحكيم حفظك الله يا عبد الحكيم بارك الله فيك على المشاركة الطيبة نعم نعم إدريس تفضل يا أخي إدريس نعم يا إدريس نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته مرحبتين يا إدريس
مرحبا بك تحية طيبة لك شيخ عبد الباسط والشكر والتقدير للعلامة الشيخ الجليل حمزة أبو فارس بارك الله فيك في علمي ونفع العباد إن شاء الله
بارك الله فيك على تقديرك للعلماء والشيخ حمزة حفظه الله تعالى بارك الله فيك تفضل أخوي إدريس
بارك الله مشاركة هي في أقل من دقيقة يا شيخنا وهو الأمر يهمك حتى أنت إن شاء الله إن علماءنا غابوا عن المنابر يا شيخ عاد برنامج الإسلام والحياة وبرنامج كريم سواء يعني ساعتين في أسبوع ومنابر المساجد أصبحت في حالة لا تحسد عليها من أئمة ووعاظ يغردون خارج السرب يا شيخنا
نعم.
إلا ما رحم ربي طبعا ما نعم. نعومه وعلي نفسي لولا أمر من الله بأن نركع مع الركعين وأمر الرسول إن نصلي وراء كل فجر وبرد ما لزمت بيتي لأن أصبحنا في عبادتنا مقصرين يعني فهل علينا واجب شرعي في هذه الفترة أم كيف الحل يعني شيخنا كيف الحل يعني ما مش عارف كيف لعادنا نمشي للجمعة ونمشي ليه نمشي بدون أي استعاذ
يعني
ان شاء الله
خير
وان شاء الله
تصلحون الامر بارك الله طيب فيك. اخي حاضر يا اخي طيب حاضر بارك الله فيك الله يعيننا يا اخي فيك. نعم مكالمة اخرى نعم يا احمد تفضل يا احمد نعم تفضل يا احمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
انا نقول ربي يرحمه كان
نعم لم نسمعك يا أحمد سعيد تفضل يا سعيد نعم يا سعيد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ مستفسر عن قول معلش
تفضل أخي سعيد تفضل
قول نقله الإمام بن عبد البر في جامع بين العلم وفضله
نعم نسمح
نقل عن خوي مندات المالكي أنه قال ولا يصح قول مالك في كتاب الشهادات
إيه؟
انه قال لا تجوز شهاده اهل الاهواء ابو كلام مالك فقال خويه واهل الاهواء عند مالك وسائر اصحابنا هم اهل الكلام قال فكله هذا كلام خويه فكل متكلم فهو من اهل الاهواء اشعريا كان او غير اشعري فما معنى الكلام هذا
فكل متكلم
فهو من اهل الكلام هذا كلام خويه مش مالك كلام إيه؟ خويه قال فهو اشعريا كان او غير اشعري يؤدب ويهجر فإن أكرر استفيد منها لقد قال ابن عبد البر عن ابن خويز يشرح في كتاب الشهادات وجاب قول مالك لا تجوز أهل الشهادة الهواء كما أن هو عن مالك وعند أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم سواء كان شيء غير ما كلام رسول الله كلام نبغى شرح معلش
حاضر يشرحها شيخ الله يسلمك شكرا أخوي سعيد كرمك الله نعم تفضل يا أحمد تفضل يا أخي أحمد
السلام عليكم
وعليكم السلام السلام مرحبتين يا أحمد تفضل أخي
حياك الله شيخنا حيا الله شيخنا الكريم ان شاء الله
الله يحييك يا احمد الله يبارك فيك يا اخي
نفس الله يحفظك ونفس الله يعينك ان شاء الله
وانت كذلك حبيبنا تفضل اخي
بالله يا شيخنا احنا عندنا بالله رساله نوصلها للمشايخ والعلماء
نعم
شيخ اذا كانت الدوله يعني فيها ظلم والدوله الان مش جاهزه يعني نطلب من العلماء انهم ينشئوا هيئات ومنظمات تكون للقضاء الشرعي ومنظمات تعتمد الدولة ونحن معاكم الناس معاكم الناس خلفكم قوموا بإنشاء هيئات ومنظمات تدعو لتحكيم الشريعة الإسلامية محاكم إسلامية خاصة ومن ثم بالتدريج يأتيها الناس ويترك الناس تلك المحاكم ومن ثم نريد منكم شيخنا الكريم كذلك هيئات مثل الحسبة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بارك الله فيكم ونحن الناس جميعا خلفكم يا شيخ ونحن معاكم دائما يا شيخ الدولة إذا كان هي تتقاعد في أعمالها نحن يا شيخ نقوم بهذه ونجمع التبرعات ونقوم بهذه الهيئات ونضغط على الدولة حتى تعتمد مثل هذه الهيئات وتكون تحت علمائنا بإشرافهم شيخنا
ما شاء الله عليك أحمد جزاك الله خير اقتراح جميل نتحدث فيه أنا والشيخ إن شاء الله محمد تفضل أخي محمد تفضل أخي محمد
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شن حالك يا شيخ بقى.
مرحبتين يا أخي محمد أهلا وسهلا بك
أهلا بك أنا طبعا استفسار بالنسبة للشيخ أكون أحييك أنت أستاذي اللي بعتك الشيخ بنقول لك من الذين يقومون بتزوير الشهايد الصحية للإخوة الأجانب
نعم
ومسندات مثل الإقامات تزوير الإقامات الخاصة بإدارة الجوازات أنا بخطر فيهم الناس أظن أني مش عارف قاعدين فيه فأنا عند عادي أن يبيع وطنه يزور الشهادة الصحية يزور واحد مصاب بالوباء الكبدي أو الليبي ولا كذا
نعم نعم
مستعد يزور له ويأخذ مقابلها من المال فنبو فتوى شرعية شيء بخصوص
طيب أخي حاضر أخي محمد بارك الله فيك على السؤال الطيب هذا شكرا جزيلا أخي نعم نعم طيب نأخذ إذا نستمر في موضوعنا بإذن الله مازال نصف ساعة في الحلقة إن شاء الله تعالى شيخنا الكريم ولازلنا في الحدود وحد الخمر حفظك الله تعالى شيخنا أنت تحدثت عن موضوع الخمر طبعا والحد متاعه وأثره على المجتمع شرب الخمر هل يقاس شيخنا الحشيش والحبوب والمخدرات هذه الأيام احنا نرى في بعض الدول شيخنا ممكن في حد الخمر خاصة أو في حد اللي يضبط عنده أدخل المخدرات وخاصة الأنواع الخطيرة من المخدرات أنه يتم حتى إعدامه يعني فقتله هل خطر يا شيخ أشد من الخمر أو هو يواديه
هو لا شك أنه أشد من الخمر أن بعض أنواع المخدرات تأثيرها أكبر من تأثير الخمر فلكن كل حال هي خبائث كلها ولكن لما كانت أنواع الحشيش والمخدرات وما إلى ذلك لا يوجد لها حد في الشرع لا يوجد لها حد منصوص لذلك يعني هذه من باب التعزيرات والتعزير اختلف فيه الناس منهم من ذهب به إلى اجتهاد الحاكم مهما كان حتى لو وصل إلى حد القتل بعضهم وصل التعزيرات إلى حد القتل إذا يرى أن ذلك هو الحل وبعضهم قصر التعزيرات على ما دون الحدود وكل قال بذلك علماء فطاحل في المذاهب المختلفة لكن أريد أن أنبه المسألة مهمة يعني نشاهدها يوميا تقريبا في شوارعنا وهي مسألة أن أكثر ما يجر إلى هذه الكوارث هو الفراغ فراغ الناس ما عندهمش عمل نعم أو عندهم عمل جزئي وحتى في الدراسة
صحيح
نعم يعني ساعتين ثلاث أربع ساعات ثم ينصرفون ولا عمل لهم بعد ذلك
نعم.
لا في نشاطات ولا دورات ولا اعتناء من أولياء الأمور لأن مهمة جدا حكاية شغل الناس أو نعم فيما يشغلهم
نعم.
هذه مسألة مهمة جدا سواء للكبار أو للصغار
فيما ينفع يعني.
لأن الفراغ دائما تأثيره خطيرة نعم سلبي جدا صح. نعم ولذلك يعني لكن هذه المسألة تبي أيضا استقرار لكن كما قال لي أحد الأصدقاء لو انتظرنا الاستقرار لما فعلنا شيئا ولذلك قالوا احنا اللي يلزم نساهموا في الاستقرار
سبحان الله
والله لذلك بإقامة الدورات والمحاضرات وأنواع الأنشطة لابد أن الناس تتعاون أنا واحد صديقة قال لي يعني عملت مدرسة خصوصية وبدل فيها مجهود غير عادي وجلب لها الخبرات في هالمجال فأصبح الطالب في الصف الثاني والصف الثالث يكتبوا قراءة صحيحة وينتقون صحيحا الخلل مش في أطفالنا
نعم صحيح
عدم الأطفال لم يجلبوا من الخارج، وإنما جلب الأساتذة الذين يقومون بذلك والمناهج التي تقوم بذلك، بل إن حتى المناهج أحيانا المناهج يستطيع أن يتحكم فيها الأستاذ، يستطيع أن يخرج بها عالما ويستطيع أن يخرج منها أجهل الجاهلين. فالمسألة تعتمد تقريبا 90% على الأستاذ الذي يلقي المادة إلى الطالب. وقال لي إن الدراسة فيها من الساعة الثامنة إلى الساعة الخامسة مساء، ومعها يعني وجبة غداء ومعها كذا وراحة، فالمسألة فيها هذا سد الفراغ أيضا، هذه مهمة جدا. وأنا الآن ألاحظ في كل مكان أمر به أن ثلاثة أو أربعة من الشباب يبدو لي في آخر الدراسة الابتدائية أو في أوائل الدراسة الإعدادية يجتمعون على الموبايل. هل الكارثة هذه التي غطت بلادنا؟ نعم. وإذن إذا كان يجلس خمس ساعات على هالموبايل والله أكثر،
الألعاب الإلكترونية
هو داخل بكثرة جدا هذه.
نعم.
وهذه ربما أثر في إمكانه، وهذه هذا ما يجتمعون.
نعم.
ولا أعرف ماذا يستعرضون، يعني مصائب هذه
طبعا.
إذن قضية الفراغ مشكلة كبيرة جدا. نعم. الفراغ للكبار كذلك يعني ليس عنده ما يفعل، ولذلك ماذا يفعلون؟ يجلسون في مكان ما يتحدثون عن الناس، هذا يعني كم راتبه، وهذا ماذا باع، وهذا ماذا اشترى، وفلان كذا وفلان كذا، والنتيجة التي تحصل لهم هي عبارة عن صفر.
مع أن شيخ في ديننا يعني الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب،
هو ذلك
ما في وقت.
هذا الأصل في المسألة. نعم. لأن أنت كلك محدود
بالضبط،
جسمك محدود وعقلك محدود وكلك محدود وزمانك الذي تتعيش محدود
بالضبط،
خصوصا إذا أمضيت منه جزئين لا بأس به، معناها هذا تفريط في المسألة.
نعم. نعم.
ولذلك احنا قضية التنبيه إلى هذه المسألة.
نعم.
لكن التنبيه نفسه يعني لا يفعل كل شيء، لابد من أن نتحرك عمليا تطبيقيا.
صحيح.
فيعني نكثر من الدروس من الدورات لمن معه علم ما، لابد أن يدرسه للناس ولو تطوعا في مسجدنا أو مدرستنا أو في غير ذلك. هذه مثلا
إنسان إيجابي، إنسان إيجابي. نعم. تبني ولا تهدم،
هو ذلك.
هذا الأصل يعني.
هذا نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو يعني
نعم. نعم.
كل لابد واحد يعطي ما عنده،
لابد أن نتحرك
حتى نبني المجتمع
بالضبط.
شيخنا فعلا والله يحضرني الآن، أنا عشت في أحد الدول العربية فترة من فترات، وفي هذه السنة يعني طبق قانون وسن قانون الحزام السيارة، حزام السيارة.
نعم.
فأعطوا فرصة خلال أسبوع، لأنها الشرطة وزعت في الشوارع وأي واحد يجد ينبهونه، سواء تاكسي سواء إنسان قائد، يعني بحياة الناس يتعودون، لكن بعد الأسبوع يبدو في تطبيق هذا القانون. ففعلا
مخالفات.
تنبيه 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 أسبوع كامل، بعد الأسبوع الشيخ بدأوا. فحتى احنا يعني ذكرت حضرتك توعية الناس في جميع المجالات، حتى في مسألة تحكيم الشريعة وتطبيقها، لابد احنا نعطي فرصة للناس ونقول مثلا في اليوم الفلاني يوم كذا 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 من شهر الكذا يبدأ في تطبيق القوانين هذه، والعمل بجد وبقوة بدون محاباة لأحد يا شيخ. ولا
الإنسان هو يستطيع يستجيب، عفوا يستفيد بسرعة له.
القانون الوضعية يا شيخ طبقت، قانون الوضعية من قانون سنة البشر من البشر،
بدليل أن من يسافر منا إلى بعض الدول التي كان عندها على الأقل في المسافر الماضي كان عندها حزم في تطبيق القوانين، أرأيت كيف نطبق القوانين عندهم؟ فإذا رجعنا إلى بلادنا رأيت منتهى الفوضى. فالمسألة إذن نستطيع أن نفعل ذلك، لكن لما لم توجد قوانين رادعة لهذه المسألة الناس يعني يستهزئون. رأيت وحركة المرور انتهى الفوضى
جدا.
نعم.
جدا.
ماذا وصلت. نعم.
نعم.
أرجو أن مسألة كما ذكرنا الفراغ هذا لابد أن نتعاون فيه جميعا.
نعم.
وطريقة المعاونة قلنا كل بجهده.
نعم.
يدرس مادة يدرس، لماذا لا يدرس حتى العوام يلزم تدريسهم.
نعم.
ما فيش بس.
وبهذا الشيخ يتوعى المجتمع ويجتنب الفواحش، يجتنب الزنا، يجتنب الخمر،
عنده وقت أصلا حتى التفكير. ولذلك رأيت ثم. نعم. كذلك إشغالهم بما يعود على دنياهم كذلك بخير.
صحيح.
رأيت الناس اللي وهذا عندنا تجارب مثل هذا نراها عيانا. بعض الناس الذين كانوا يعني يتصرفون تصرفات غريبة الآن لما التصق بعمل ما افتح دكان ولا افتح ورشة ولا دار حاجة تشغله من 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 الساعة العاشرة ولا التاسعة صباحا إلى بعد صلاة العشاء، هذا سيرجع للنوم. هذه قضية احنا نحكوش على قضية الصلاة والصيام. والصيام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء ومن الطرق التي تحد من الفواحش.
نعم.
لا شك في ذلك، لكن نحكو حتى بلا الصيام بلا الصلاة، احنا لا نقول بذلك.
نعم.
نحث
نعم.
الناس على الصلاة والصيام ونرى أن هذه من أركان الإسلام.
أكيد.
لكن ما من يفتح متجرا أو شيء من هذا القبيل أو ورشة للسيارات أو غيرها من الأشغال، هذه أيضا يعني تحد من قضية الفراغ، يصبح إنسان مشغول حتى اللي ما عندهش مجال حتى للكلام معك.
نعم.
ما يقبل أن تجلس على كرسي لأنه مشغول.
نعم.
بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء، فلذلك لابد من أن نتحرك في هذا المجال.
المخدرات ولا للخمر ولا
أبدا ولا حتى التفكير العادي
تريح يعني.
هو ذاك.
نعم. هو الأخ هذا مارك الله فيه أحد الإخوة الشيخ ذكر قال بأن الإشكال وين أبو تميم تقد معضلة، قالت أخي زواج العمل مسألة عدم وجود العمل وعدم وجود البيت، فهو يعني يخلي على يتكلم على الفراغ الضياع حقيقة. صحيح. لما يجيش عمل معناه فراغ، ما لديه كمان لديه مش حيبني نفس مش حيبني المجتمع، وهذه إشكالات الشباب حتى عنا. شيخنا الكريم قبل أن نختم إن شاء الله تعالى قبل نأخذ الأسئلة يا شيخنا، حد السرقة كنا نتناول مع بعض نبارك الله في اليوم السرقة يا شيخنا، يعني هو لا يقام طبعا هذا الحد، يعني سرق مليون سرق دينار كلها في السجن، أو ممكن نستغفر الله من يسرق 10 مليار أو 70 مليار يترك ما فيش مشكلة، لكن من يسرق دينار يسجن هذه الأيام. حد السرقة شيخ ضوابط السرقة، هل السرقة شيخ لابد أن تكون بشروط أم أي شيء هو سرقة؟
هو هذا موضوع طويل يعني، لكن أقول مسألة السرقة يعني حددها الشارع بمبلغ معين، وقد طبقت في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عهد صحابته، وطبقت حتى في بعض البلاد في نعم في العصر الحديث.
نعم.
وكانت نتائجها يعني لا تصدق. نعم. لكن أداء الإسلام أنا أضبط ربما ذكرتها حتى مرة في الإذاعة، قضية في عهد النميري في السودان.
نعم.
يعني طبق قانون السرقة فقطعت يد أحد السراق، هي ربما صارت مرة. فماذا كانت المسألة؟ كنت انصنط في انصت الى اذاعه لندن العربيه اسبوع كامل وهي تتحدث عن هذه السرقه البشعه العمليه البشعه قطع اليد وكذا وحقوق الانسان وتذكر الناس بذلك. اما اذا ذبح المسلمون بالالاف بل حتى عشرات الالاف ياتي خبر عابر بتاع ثواني ثم لا يعرج عليه. هذه قضية الإذاعات وقضية الإعلام مهمتهم، يجعلون من الحبة قبة كما يقال ويجعلون الفيل فارا. فهذه مسألة يعني مهمة جدا، قضية يعني الإذاعات وتفهم الناس وما إلى ذلك أو إثارتهم.
يا شيخهم الناس أرحم أم الله سبحانه وتعالى؟ الله لقنا ألا يعلم وخلق وهو اللطيف الخبير. الله علم سبحانه أن يصلح هذا العباد، يعني الله هو الذي خلق، هذا خلقه، هؤلاء هم عباده. يعني بعض الناس يا شيخ يتفلسف، وحتى عندنا هنا اسمه مسلم وفي بلادنا يعيش ويتكلم بألسنتنا ويتحدث عندما يتحدث عن المسائل يا شيخنا يقول كفرا والعياذ بالله، يعني يرفض هذه المسائل يردها يا شيخ. ما حكم أن يرد هذه الأحكام هذه يردها جملة وتفصيلا؟ لا يمكن، لا يرضى بهذه المسائل.
الذي لا يرضى بالحدود التي نص عليها الشارع ونص صريحا هذا خارج عن الملة.
يعني شيخ والله بعض الناس يتحدث في حديث يا شيخ والله
خطير
جدا والله يا شيخ.
ماذا تفعل إنك لا تهدي من أحببت؟ لن تستطيع أن تفعل شيئا. من أراد الله ضلاله لن تستطيع أن تفعل له شيئا.
نعم.
لكن أحيانا ندعو يعني الجميع إلى الالتزام بهذا الأمر لأننا نحب الخير للناس. وأنا دائما أقول إن المسلمين من خصوصياتهم أن يحبوا الخير لغيرهم، بدليل أنهم يدعوهم إلى الإسلام. لأن لو كان هم الاعتقاد متاع المسلمين أنهم سيدخلون الجنة إن أطاعوا الله سبحانه وتعالى، هذه قطعا عند الناس كل من أسلم. كويس. إذن لما يدعو لما يدعون إنسانا غير مسلم يدعونه إلى دخول هذا الدين معناها يحبون له الخير، إذ لو كانوا يحبون الخير لأنفسهم فقط لقال بعضهم إلى بعض اسكت لا تتكلم بهذا الموضوع ولا تدعو أحدا بل نجعل الخير لنا وحدنا، ولكن الدعوة من صلبهم، من صلب موضوعهم يتحركون ليل نهار شبابهم النشط في حتى في أوروبا وفي غيرها، وهذا السبب اللي بعض الخبثاء في أوروبا خافوا من هذه المسألة انتشار الإسلام انتشارا فظيعا وفي أمريكا وفي كندا كذلك. لكن إذن هل المسلمون من خصوصياتهم أنهم يحبون الخير للناس؟ لأن الذي يدعوك لما يعتقد أن الخير كل الخير فيه معناها يحبك بالضبط، وهذه مسألة لا توجد في عند كثير من الناس، بل إن الأشياء التي فيها فائدة يخفيها عن الآخرين حتى يستأثر بها وحده، وهذا الأصل في الناس العادية التي لا تحب الخير لغيرها.
شيخنا لو تكرمت لحد السرقة شيخنا ممكن نتناوله قبل أن نبدأ في الواحد، يعني هل الاختلاف الذي يحدث الآن من بعد المسؤولين للأسف عندما يوضع في مسؤولية ويوضع في وزارة أو في مؤسسة أو كذا نسمع بأخبار عجيبة جدا 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 لكنها لم تتوفر في حد السرقة أو السرقة، يعني هل هذا سارق أم أنه
هو المختلس
تقطع يده ولا ماذا نفعل له هذا المسؤول؟
المختلس له حكم خاص هو، لكن أنت يعني لو حتى سرق السرقة العادية هو ستقطع يده من سيقطعها؟ هو يسرق ويقطع الأيدي هو نفسه، ولذلك
هذه
الكارثة. نعم، لما يكون الذي يحتكم إليه هو المجرم هذه كارثة كبيرة لا تستطيع أن تفعل فيها شيئا. لكن احنا ذكرنا أن من لم يرد بشأنه حد صريح في القرآن والسنة محطته التعزير، والتعزير قلنا عند بعض العلماء يصل إلى حد القتل، فربما من يخرب ثروة أمة هذا يقتل مش تقطع يده. نعم، لا، فالمسألة يعني أصعب مما نتصور وأكبر مما نتصور.
نعم، كم حد سرقة هي شروطها شيخنا ممكن يعني في أي كم مبلغها إذا كان سرقت ما هي؟
وعند أكثر العلماء عندهم ربع دينار،
يعني
من سرق ربع دينار شرعي تقطع يده.
كم ثبت
ربع الدينار هو عبارة عن جرام من الذهب فاصلة 0.07 1.07
جرام واحد الأيام 7 كم يا شيخ؟
ها؟
جرام الذهب كم هذه الأيام؟
أنا أعرفش، أنا والله لست من تجار الذهب
والله من الدينار
لست من تجار الذهب لا أعرف، ما نسمع بها أنها 40 أو 50 والآن لا أعرف. على كل حال
أكثر الآن،
الآن أكثر خلاص.
نعم،
أنت ألصق بهم مني.
نعم.
فالمهم ربع دينار، من سرق ربع دينار سرق شيئا قيمته ربع دينار
شرعي،
إن شرعي مش دينار ليبي،
الذهب يعني ربع دينار ذهبي،
ربع دينار ذهبي، ربع دينار شرعي، ربع دينار ذهبي. وهذه قضية حتى في المهر.
نعم،
لما يتحدث الفقهاء في النكاح عندهم أقل المهر ربع دينار، وقد ظن بعض الناس أن ربع الدينار هو الدينار الليبي ولا الدينار التونسي ولا ما شابه. نعم. لا،
الورق
دينار
هذا
ذهبي.
ايه.
أعيد فأقول 1.07 من الجرام من الذهب، لا أعرف كم يساوي الآن يسأل عنه. فإذا سرق أحد يعني من مكان فيه يعني الشيء هذا يعني في حرزه يعني في مكانه المعلوم له باب يقفل عليه أو سور أو كذا، نعم، لا ليس مجالا لدخول الناس وخروجهم، فهذا الذي يعني تقطع فيه اليد.
نعم،
نعم، تقطع اليد من الكوع. نعم، وهذه بينتها السنة قضية الكوع، لأن القرآن ورد فيه اليد مطلقة.
نعم،
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قالش من أي مكان. ولذلك يقول علماؤنا إن القرآن لا يستغني عن السنة.
نعم،
لأن هي التي تبين المجمل وتفصله، وهذه بالنسبة للحد السرقة.
طيب شيخنا الكريم، لعل الوقت أزف على النهاية إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة حفظكم الله تعالى. طبعا الأخ أبو تميم جزاك الله خير، يعني هو مجرد اقتراح، قال العمل والبيت هو مشكلة الشباب. الأخ عبد الحكيم يقول الأطفال في المدارس فصل البيت على الأولاد، هذه من ثمرات 17 رأي. شكرا أخي عبد الحكيم بارك الله فيك. ويريد شيخة نصيحة خفيفة، وأنت تكلمت أنت على موضوع الفيسبوك، يعني موضوع التواصل الاجتماعي يعني خطره على الـ 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 على الأبناء، يريد التحذير الآباء من هذه المسألة.
احنا تحدثنا عن هذه المسألة أكثر من مرة، ونزيد وننصحوا الآباء وننصحوا الشباب نفسهم، وحتى الشباب الصغيرة واللي هم اللي يستعملون ذلك ليسوا صغارا بمعنى الكلمة، متوسطين. وهم يفهمون أن وراءهم يعني أن وراءهم موتا ووراءهم حسابا ووراءهم كذا، فيجب واحد أن ينتبه إلى هذه المسألة من يعني مبكرا، ولأن الإنسان لا يعرف كم سيعيش. لو كان يعرف معناها كم عمره قسمه إلى أقسام، قسم يرتكب فيه ما يريد وقسم يتوب فيه إلى آخره، ولكن أنت لا تعرف متى ستغادر هذه الحياة الدنيا، يعني كم خصوصا في الأزمنة المتأخرة هذه، كثرة الأمراض وكثرة السكتات القلبية وكثرة الحوادث كثرة مروعة، خصوصا هل نعم في سنتنا هذه التي نعيشها، نعم كثرة الحوادث كثرة، وذلك بسبب الإهمال، سبب واحد نائم، واحد متناول حاجات معينة، واحد كذا، ويمشي فيها كما يقال الظالم وراء المظلوم، يعني هذا كله نهب أن هذا نائم وهذا قد أخذ حبوبا، فما ذنب المقابل الذي يتوفى بسبب هذه الحوادث؟ نعم مصيبة هذه كبيرة، لكن أنا أنصح الآباء نعم إلى الانتباه إلى أبنائهم. وهذه قضية أيضا بعض العادات في الآباء لمغادرة البيوت فترة طويلة، إما في أعمال نعم دنيوية التجارة وغيرها، والبيت لا يمكث فيه إلا ساعات من الليل، لا لابد من أن يقسم الوقت، فيعتنى بالأزواج ويعتنى بالأولاد ذكورا وإناثا، إنها لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا إلى آخره، فهذه كلها يعني يكمل بعضها بعضا.
حفظك الله شيخنا الكريم. الأخ أدريس شيخنا يتألم مسكين، يقول العلماء والدعاة غابوا على المنابر، الوعاظ بعضهم يغرده خارج السرب، يقول يا شيخ والله أصبحنا قال غرباء، يعني حتى يعني يظن أو يفكر أنه يترك المسجد ويصلي في البيت وصلاة الجمعة، من المشاكل اللي تكون في المساجد من بعض الناس حقيقة اللي هم يعني لا يقدرون كبيرا ولا يحترمون رأيا آخر اللي هو في إطار الشريعة، يعني فهو مسكين مستاء جدا الأخ أدريس. يعني هل يا شيخ ما نصيحتك الأخ أدريس في هذا الموضوع؟
لا هو نصيحتي يعني أولا لا يترك المسجد، لا يترك المسجد لا في صلاة الجماعة ولا في صلاة الجمعة من باب أولى، يعني لكن أنا معه في أن نعم هذا الفريق موجود الذي يغرد كما نسبه خارج السرب، نعم، وهذه مصيبة المصائب، يعني لا أعرف ماذا أقول والله، نعم لابد أن نحاول أن نفهم الجاهل ونأخذ بيد الغافل، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى إضلال أحد فلن تجد له نعم سبيلا،
يصبر
نعم.
يعني ويتحمل
هو ذا كذا، وهذا نوع من الابتلاء، ابتلينا به إذ كان يعني لما المجتمع يتسلط عليه أمثال هؤلاء الذين يعني ينادون منادات لا تخدم الإسلام ولا المسلمين ولا ينظرون إلى 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 فائدة شعبهم ومن يعيش معهم، هذه مصيبة المصائب، نعم، لكننا يعني إن شاء الله من يصبر يكون مأجورا بعون الله تعالى.
الله يحفظك شيخنا. الأخ سعيد بارك الله فيك يقول قول ابن عبد البر ذكر عن ابن خويز من داد، يقول أنا صراحة ما كتبتهاش كلها، لا تجوز شهادة الأهواء، شهادة لا تجوز أهل الأهواء، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء سواء أشعري أو غير ذلك، فلا أدري هو يسأل إذا كانت العبارة كذا شيخ سمعتها حفظك الله تعالى.
لا ما سمعتهاش هذا السؤال، لا ما سمعته.
نعم
نعم.
فإنه يؤدب وكذا وكلام مثل هذا، هو لعله يا شيخ يسأل عن هو أهل الكلام، فهو يقول فهو كل متكلم فهو من أهل الأهواء سواء كان أشعري أو غير ذلك.
هذا الكلام ليس صحيحا.
نعم
لا وإنما أهل الأهواء هم أصحاب البدع.
نعم.
المعروفون يعني تحدث عنهم الفقهاء وتحدث عنهم حتى مالك ببعض التفاصيل.
نعم.
وأما قضية
أهل
الكلام على الإطلاق فليس ذلك بصحيح.
نعم.
بل إن يعني بعضهم يعني دخل في هذا المجال ليحارب ليدافع عن الدين. هذا قضية كون هذا اجتهاد خاطئ أو اجتهاد صائب شيء آخر، لكن في كل الحالات هو ماجور إذا كان هذه هي نيته.
هو يا شيخ لو انتهينا الأخ سعيد، من هم أهل الكلام أصلا؟ لو تكلمنا لعل هو
هو أهل الكلام كل من هي كلمة أهل الكلام نفس علم الكلام.
نعم.
علم الكلام قالوا سمي علم كلام لأنه يعني يتحدث كثيرا عن قضية كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني مبحث يعني كونه متكلما الله سبحانه وتعالى، وكيف كلامه، هل هو بصوت وبحرف أم بشيء آخر إلى آخره، خاض الناس في ذلك كثيرا. وقلت إن بعضهم يريد أن يدافع عن الإسلام فربما يكون أخطأ وربما يكون أصاب، وبعضهم امتنع من ذلك ظنا يعني وكل مأجور على نيته، ظنا أن هذا يعني يضر بالإسلام أكثر مما ينفعه. والناس قديما سلف انقسموا في ذلك انقسامات كثيرة.
جميل.
منهم من لا يريد الخوض فيه لا قليلا ولا كثيرا، ومنهم من خاض، فذكر يعني الذي يقول بالتفويض أو بالتأويل أو بكذا، أليس ذلك خوضا في هذه المسألة؟ وخاض، لكن كل واحد له طريقته. فلا نستطيع أن نقول جميع من تكلم في هذا الأمر من جميع الفرق الإسلامية فقد ضل سواء السبيل ولا تقبل شهادته. هذا لا لا لا
قسمين يعني.
لا نعم نعم نعم.
الشيخ هو يعني هو ملازم للفلسفة يعني علم الكلام والفلسفة، عندما يذكر علم الكلام.
لا مش بالضرورة. نعم. لكن في الدراسات الحديثة أصبحت الجامعات وغيرها أصبحت مادة واحدة أو شبه. نعم. قضية الفلسفة وعلم الكلام يعني قربت لبعضها، لكن الأصل فيها هو علم العقائد المختلف في أشكاله. نعم.
حفظك الله شيخنا بارك الله فيك. لأحمد الشيخ يقول يعني اقتراح جميل جدا، يعني الدولة يعني فيها ظلم، نريد خالد من العلماء ينشئ منظمات وهيئات تدعو لتحكيم الشريعة، يعني كأنها كما يقال مؤسسات المجتمع المدني، يعني يتم بتدرج بالتواصل مع الناس وتعلمهم والضغط على الدولة بحيث أن منظمات خاصة هيئات خاصة يعني تكون من العلماء والدعاة الصادقين والصالحين للضغط على دولة في تحكيم مثل تحكيم الشريعة. وهذه مسألة أظنها
هي مسألة ربما لا 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 يعني. نعم. الفكرة من حيث هي نظرية مقبولة يعني
جدا،
لكنها من ناحية عملية ماذا سيفعل العلماء؟ هل تحدثنا عنها كم مرة؟ ومن الذي يأخذ الكلام منهم؟ ونحن نرى أن كثيرا من الناس
نعم
يعني لا يبهون بذلك، بل للأسف يعني بانت علينا أمور ما كنا نظنها في المجتمع الليبي. يعني كنا نظن أن الناس يعني يتوقون إلى قضية التطبيق الشرعي ويسارعون إليه، وإذا بهم فئة غير قليلة موجودة يثبتون هذا الأمر ويسارعون في عرقلته.
أكيد.
لكننا نضم صوتنا لصوته.
نعم.
فأنا نعم نحث الحكومة على الإسراع في ذلك، ونحث الناس في الاستجابة لهذا الأمر والضغط بالطرق المختلفة على الحكومة أيا كان نوعها لتطبيق هذا الذي ينتظره الناس بفارغ الصبر.
طيب شيخنا الأخ محمد نهاية الأسئلة قال لي شيخ في بعض الناس يقومون بتزوير الشهادات الصحية للعمال وكذلك الإقامات في الجوازات وغير ذلك، وكذلك شيخنا نزيدها حتى أخذ الرشوة على إخراج واستخراج جواز سفر الجديد الليبي، هذه طبعا انتشرت كالنار في الهشيم، تريد أن تخرج جواز سفر سريع هات 1000 دينار 500 دينار يخرج لك جواز سفر. شيخنا الشهادة الصحية مع أن بعض العمال الذين من الخارج عندهم يحملون أمراض خطيرة جدا جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعض يحصل من يدور له، ما حكم هذه؟
هذه مسألة تجرنا إلى قضية التسبب. يعني إحنا الجرائم يعني أحيانا ترتكب مباشرة وأحيانا يتسبب فيها أناس ويرتكبها غيرهم، ويعني خصوصا المالكية قد تشددوا في قضية التسبب فرأوا أن المتسبب أحيانا مثل المباشر، ولذلك يمكن أن نضرب مثلا بمسألة من كان يبحث عن شخص ليقتله فدله شخص على مكانه فقتله المتسبب المباشر للقصة قصة منتهية هذا هو الذي باشر العمل. وعند الإمام مالك كذلك يقتص من هذا الذي تسبب
لا حول ولا قوة
نعم بل إن مالك توسع في المسألة أكثر قال يقتص من الربيئة إذا تعاون أناس على قتل شخص لكنهم جعلوا حارسا ينتظر ربما أحد يأتي إليهم فيضرهم أو يحول بينهم وبين القتل هذه الربيئة اللي هي الحراسة هذه جعلها الإمام مالك المباشر تماما يجب أن يقتص منها. فالذين ذكرتم في مسألة في
تزوير الشهادات الصحية
هذا سبب كارثة للبلد ينقل الأمراض مختلف أنواعها ينقلها الناس وهو لا يشعر فكأنه جلب تلك الأمراض وحقن الناس بها
ولا يهم له إلا المال يا شيخ
ما هي المال له طرق كثيرة طرقه الحلال بكثرة كثيرة طرق الحلال أكثر بكثير من طرق الحرام طرق الحلال معروفة يعني متعددة لكنها محصورة في عدد معين أما طرق الحلال فهي مسكوت عنها وهي أوسع بكثير من مجال الضيق للحرم.
نسأل الله يحفظكم شيخنا بارك الله فيك جاء من هذه الحلقة فنسأل الله سبحانه وتعالى بارك في أعمالكم وأعمالكم وعلمكم حسن الله أحسن الله إليكم. إخوتي أخواتي جئنا إلى نهاية الحلقة وإلى الملتقى بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية من نار إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.